بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن الآيات الكريمة الحاثة على الدعاء قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد جمعت هذه الآية بين أمرين، أحدهما حبيب إلى الله عز وجل، والآخر بغيض إليه سبحانه. الحبيب إلى الله جل وعلا ما ذكره في قوله ادعوني أستجب لكم، فهو يحب من عباده أن يدعوه. والبغيض إليه جل وعلا ما ذكره في قوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، فهو يبغض المستكبرين عن دعائه. قد سمى الله عز وجل في هذه الآية الدعاء عبادة، والمستكبر عن الدعاء مستكبرا عن العبادة. وقد كان سفيان الثوري رحمه الله يقول: يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله، ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله، وليس كذلك غيرك يا رب. رواه ابن أبي حاتم وغيره. وهذا يبين مكانة الدعاء العظيمة، وحب الله عز وجل للدعاء ولعباده الداعين، وتحذيره جل وعلا من الإعراض عن الدعاء. وقد جمع الله عز وجل في قوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، جمع للمستكبرين عن الدعاء بين العقوبة بدخول النار وبين التحقير والإهانة. تكبروا عن دعاء الله فأهانهم سبحانه، فهم يدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين ذليلين، جمع عليهم العذاب والإهانة عقوبة لهم على استكبارهم. فالحاصل أن هذه الآية آية عظيمة في شأن الدعاء وبيان مكانته وعظيم شأنه وحب الله سبحانه وتعالى له، وتحذيره جل وعلا من الإعراض عن الدعاء والاستكبار عنه. وقوله سبحانه في هذه الآية أستجب لكم فيه أن الدعاء مستجاب، وأن من دعا الله عز وجل أجابه وأعطاه سؤله، فهو لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد مؤمنا ناجاه، لكن على المؤمن في هذا الباب أن يعنى بما يكون سببا لإجابة دعائه، وأن يحذر مما هو سبب لرده وعدم قبوله. وسيأتي عن هذا حديث مفصل لاحقا بإذن الله. وهذه الآية دلت على فضيلة الدعاء من عدة جهات. الأولى أن الله عز وجل أمر به وقال ربكم ادعوني، فرب العالمين أمر به، والأمر به دليل على فضله وعظيم شأنه عند الله تبارك وتعالى. الثانية أن الله سبحانه وتعالى وعد في هذه الآية بالإجابة أستجب لكم، فالإجابة مضمونة، ومن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، لأنه سبحانه وتعالى وعد بها والله لا يخلف الميعاد. فهذه فضيلة أخرى للدعاء دلت عليها الآية، أن الله يستجيب دعاء من دعا ويحقق رجاء من رجاه، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا حاجة يسألها أن يعطيها. وهذا من لطفه بعباده وعظيم إكرامه لهم وإحسانه بهم، فهو سبحانه لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد مؤمنا ناجاه. يقول الله تعالى كما في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقال فيه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. رواه مسلم في سياق طويل من حديث أبي ذر رضي الله عنه. الثالثة أن الله عز وجل قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، فالآية تدل على أن الدعاء عبادة. ولهذا جاء في السنن الأربعة من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، ثم تلا هذه الآية وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وروى الحاكم بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: أفضل العبادة الدعاء، وقرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الرابعة أن الآية تدل على أن ترك الدعاء نوع من الاستكبار، والدعاء لا يعجز الإنسان ولا يكلفه شيئا، فإذا كان تاركا للدعاء غير مبال به ولا مهتم مع شدة حاجته وافتقاره إلى الله فهذا نوع من الاستكبار. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالشاهد أن الآية فيها دلالة عظيمة على فضيلة الدعاء وعظيم مكانته عند الله، وأنه عبادة من أجل العبادات وأشرفها. قال الشوكاني رحمه الله في رسالة له في وجوب توحيد الله عز وجل بعد أن أورد هذه الآية وآيات في معناها، قال: فهذه الآيات البينات دلت على أن الدعاء مطلوب لله عز وجل من عباده، وهذا القدر يكفي في إثبات كونه عبادة، فكيف إذا انضم إلى ذلك النهي عن دعاء غير الله؟ قال الله عز وجل: فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وقال سبحانه ناعيا على من يدعو غيره ضاربا له الأمثال: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فكيف إذا صرح القرآن الكريم بأن الدعاء عبادة تصريحا لا يبقى عنده ريب لمرتاب؟ قال الله تعالى: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقد طلب الله سبحانه من عباده في هذه الآية أن يدعوه، وجعل جزاء الدعاء له منهم الإجابة منه، فقال: أستجب لكم، ولهذا جزمه لكونه جوابا للأمر، ثم توعدهم على الاستكبار عن هذه العبادة عن الدعاء بما صرح به في آخر الآية، وجعل العبادة مكان الدعاء تفسيرا له وإيضاحا لمعناه وبيانا لعباده بأن هذا الأمر الذي طلبه منهم وأرشدهم إليه هو نوع من عبادته التي خص بها نفسه وخلق لها عبادة، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومع هذا كله فقد جاءت السنة المطهرة بما يدل أبلغ دلالة على أن الدعاء من أكمل أنواع العبادة، ثم ذكر رحمه الله ما يدل على ذلك من السنة. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، والعابد داع كما أن السائل داع، وبهما فسر قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قيل: أطيعوني أثبكم، وقيل: سلوني أعطكم. وفسر بهما قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال ابن القيم رحمه الله: فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما وهما متلازمان، فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره أو دفعه، وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود حقا، والمعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر. ولهذا أنكر الله على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعا، وذلك كثير في القرآن كقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وقوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وقوله تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وقوله تعالى: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله، وقوله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، وقوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين من دونه النفع والضر القاصر والمتعدي، فلا يملكونه لأنفسهم ولا لعابديهم. وهذا في القرآن كثير، بيد أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة، ويدعى خوفا ورجاء دعاء العبادة، فعلم أن النوعين متلازمان، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. انتهى كلامه رحمه الله. ويجتمع النوعان في سورة الفاتحة، فقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، هذا دعاء عبادة لأنه ثناء على الله، وقوله: الرحمن الرحيم، دعاء عبادة، وقوله: مالك يوم الدين، دعاء عبادة، وقوله: إياك نعبد، دعاء عبادة، وقوله: وإياك نستعين إلى آخر السورة دعاء مسألة. ولهذا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني الفاتحة، سماها صلاة لأنها دعاء بيني وبين عبدي نصفين، لأن أولها دعاء عبادة لله وآخرها دعاء مسألة. والعلاقة بين دعاء العبادة ودعاء المسألة أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يلزم من هذا أن يسأل الله سبحانه. ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، بمعنى أن دعاء العبادة داخل في دعاء المسألة، فالذي يسأل الله حوائجه يتضمن سؤاله حوائجه أن يعبد الله بذلك. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن الآيات الكريمة الحاثة على الدعاء قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد جمعت هذه الآية بين أمرين: أحدهما حبيب إلى الله عز وجل، والآخر بغيض إليه سبحانه. الحبيب إلى الله جل وعلا ما ذكره في قوله ادعوني أستجب لكم، فهو يحب من عباده أن يدعوه، والبغيض إليه جل وعلا ما ذكره في قوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، فهو يبغض المستكبرين عن دعائه. وقد سمى الله عز وجل في هذه الآية الدعاء عبادة، والمستكبر عن الدعاء مستكبرا عن العبادة. وقد كان سفيان الثوري رحمه الله يقول يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله، ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله، وليس كذلك غيرك يا رب، رواه ابن أبي حاتم وغيره. وهذا يبين مكانة الدعاء العظيمة وحب الله عز وجل للدعاء ولعباده الداعين، وتحذيره جل وعلا من الإعراض عن الدعاء. وقد جمع الله عز وجل في قوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، جمع للمستكبرين عن الدعاء بين العقوبة بدخول النار وبين التحقير والإهانة، تكبروا عن دعاء الله فأهانهم سبحانه، فهم يدخلون جهنم داخرين أي حقيرين ذليلين، جمع عليهم العذاب والإهانة عقوبة لهم على استكبارهم. فالحاصل أن هذه الآية آية عظيمة في شأن الدعاء وبيان مكانته وعظيم شأنه وحب الله سبحانه وتعالى له، وتحذيره جل وعلا من الإعراض عن الدعاء والاستكبار عنه. وقوله سبحانه في هذه الآية أستجب لكم فيه أن الدعاء مستجاب، وأن من دعا الله عز وجل أجابه وأعطاه سؤله، فهو لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد مؤمنا ناجاه، لكن على المؤمن في هذا الباب أن يعنى بما يكون سببا لإجابة دعائه، وأن يحذر مما هو سبب لرده وعدم قبوله، وسيأتي عن هذا حديث مفصل لاحقا بإذن الله. وهذه الآية دلت على فضيلة الدعاء من عدة جهات. الأولى أن الله عز وجل أمر به وقال ربكم ادعوني، فرب العالمين أمر به، والأمر به دليل على فضله وعظيم شأنه عند الله تبارك وتعالى. الثانية أن الله سبحانه وتعالى وعد في هذه الآية بالإجابة أستجب لكم، فالإجابة مضمونة، ومن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، لأنه سبحانه وتعالى وعد بها والله لا يخلف الميعاد. فهذه فضيلة أخرى للدعاء دلت عليها الآية أن الله يستجيب دعاء من دعا، ويحقق رجاء من رجاه، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا حاجة يسألها أن يعطيها، وهذا من لطفه بعباده وعظيم إكرامه لهم وإحسانه بهم، فهو سبحانه لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد مؤمنا ناجاه. يقول الله تعالى كما في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقال فيه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، رواه مسلم في سياق طويل من حديث أبي ذر رضي الله عنه. الثالثة أن الله عز وجل قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، فالآية تدل على أن الدعاء عبادة، ولهذا جاء في السنن الأربعة من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، ثم تلا هذه الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وروى الحاكم بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أفضل العبادة الدعاء، وقرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الرابعة أن الآية تدل على أن ترك الدعاء نوع من الاستكبار، والدعاء لا يعجز الإنسان ولا يكلفه شيئا، فإذا كان تاركا للدعاء غير مبال به ولا مهتم مع شدة حاجته وافتقاره إلى الله فهذا نوع من الاستكبار. ولهذا قال سبحانه وتعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالشاهد أن الآية فيها دلالة عظيمة على فضيلة الدعاء وعظيم مكانته عند الله، وأنه عبادة من أجل العبادات وأشرفها. قال الشوكاني رحمه الله في رسالة له في وجوب توحيد الله عز وجل بعد أن أورد هذه الآية وآيات في معناها، قال فهذه الآيات البينات دلت على أن الدعاء مطلوب لله عز وجل من عباده، وهذا القدر يكفي في إثبات كونه عبادة، فكيف إذا انضم إلى ذلك النهي عن دعاء غير الله؟ قال الله عز وجل فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وقال سبحانه ناعيا على من يدعو غيره ضاربا له الأمثال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فكيف إذا صرح القرآن الكريم بأن الدعاء عبادة تصريحا لا يبقى عنده ريب لمرتاب؟ قال الله تعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقد طلب الله سبحانه من عباده في هذه الآية أن يدعوه، وجعل جزاء الدعاء له منهم الإجابة منه، فقال أستجب لكم، ولهذا جزمه لكونه جوابا للأمر، ثم توعدهم على الاستكبار عن هذه العبادة عن الدعاء بما صرح به في آخر الآية، وجعل العبادة مكان الدعاء تفسيرا له وإيضاحا لمعناه وبيانا لعباده بأن هذا الأمر الذي طلبه منهم وأرشدهم إليه هو نوع من عبادته التي خص بها نفسه وخلق لها عبادة، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومع هذا كله فقد جاءت السنة المطهرة بما يدل أبلغ دلالة على أن الدعاء من أكمل أنواع العبادة، ثم ذكر رحمه الله ما يدل على ذلك من السنة. والدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة، والعابد داع كما أن السائل داع، وبهما فسر قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قيل أطيعوني أثبكم، وقيل سلوني أعطكم. وفسر بهما قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال ابن القيم رحمه الله فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما وهما متلازمان، فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره أو دفعه، وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود حقا، والمعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، ولهذا أنكر الله على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعا، وذلك كثير في القرآن كقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وقوله تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وقوله تعالى: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، وقوله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، وقوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين من دونه النفع والضر القاصر والمتعدي، فلا يملكونه لأنفسهم ولا لعابديهم. وهذا في القرآن كثير، بيد أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة، ويدعى خوفا ورجاء دعاء العبادة، فعلم أن النوعين متلازمان، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. انتهى كلامه رحمه الله. ويجتمع النوعان في سورة الفاتحة، فقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، هذا دعاء عبادة لأنه ثناء على الله، وقوله الرحمن الرحيم دعاء عبادة، وقوله مالك يوم الدين دعاء عبادة، وقوله إياك نعبد دعاء عبادة، وقوله وإياك نستعين إلى آخر السورة دعاء مسألة. ولهذا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني الفاتحة، سماها صلاة لأنها دعاء بيني وبين عبدي نصفين، لأن أولها دعاء عبادة لله وآخرها دعاء مسألة، والعلاقة بين دعاء العبادة ودعاء المسألة أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، فإذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يلزم من هذا أن يسأل الله سبحانه، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، بمعنى أن دعاء العبادة داخل في دعاء المسألة، فالذي يسأل الله حوائجه يتضمن سؤاله حوائجه أن يعبد الله بذلك. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.